ما خلف سطور التاريخ أحداث لا تنسى، لم تأتي على لسانه
لكنها حفظت في ذاكرة بلا جسد.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
التاريخ المغيب.
التاريخ المغيب،
من إعداد
عبد الرحمن القاسم،
تقديم
نجلاء محمد.
التاريخ المغيب من إخراج
حسين الطيب.
هنا بدأ التاريخ رحلته الأولى مع بلد مليء بالأحداث والوقائع التي حدثت وغيرت في واقع الحياة. هنا وهنا اليمن كان للتاريخ صولة وجولة مع شخصيات يمنية سطرت أروع ملاحم البطولة وأقوى معارك الاستبسال، والتي كانت بداية لتاريخ طويل من الجهاد الذي لم ينتهي والعطاء الذي لم ينضب. ولأن التاريخ اليمني تاريخ مقدس أنتج أعلاما عظماء وأحيا أمة فاقت الأمم الأخرى في قوتها وعزتها وكرامتها وأنفتها وحميتها، كان هناك من يستهدف هذا التاريخ ويغيبه حتى لا يعرف العالم منه أي شيء. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، وحياكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي التاريخ المغيب، والذي نكشف في صفحاته أحداثا تاريخية غيبت وشخصيات إسلامية استهدفت من كتاب التاريخ السلطوي المزيف للحقائق. في مكة المكرمة صدح النبي محمد صلوات الله عليه وآله وسلم بدعوة الإسلام في عام 613 للميلاد، أي قبل بدء التاريخ الهجري الإسلامي ب12 عاما. ومع أن مكة بعيدة عن بلاد اليمن، إلا أن أصداء دعوة الإسلام وبسبب العنة الكبير الذي لاقاه رسول الله صلوات الله عليه وآله من قومه قريش قد وصلت فيما وصلت إلى اليمن، والتي كانت في تلك الأثناء منقسمة ومجزأة بين قوى قبلية هي حمير وحضرموت وكندة وهمدان، وبين حكم فارسي في صنعاء وعدن وما حولها، وبين جيب في نجران للنفوذ الروماني الحبشي، وهو الجيب الذي كان فيه نصارى نجران هناك. وقد بدأ أفراد من قبائل مختلفة كهمدان والأزد يستجيبون لهذا الدين وينشطون للدعوة له، لكن مجموع أهل اليمن دخل الإسلام بين العام السادس للهجرة وعام الوفود في السنة العاشرة، وبعد جهد دعوي سلمي في معظم جهات اليمن وهي مناطق حمير وكندة وحضرموت ومناطق الحكام من الفرس في صنعاء وآخر عسكري في الجهات الشمالية من تهامة، وتلك التي يقطنها بدو غير مستقرين، وهم الذين وجهت إليهم سرايا لهدم أصنام أو لقتال من بقى منهم على الشرك. بدخول أهل اليمن في الإسلام يبدأ عصر جديد، وهو عصر الانتماء إلى أمة الإسلام، والتي وإن اعترفت بالحدود والقوميات إلا أنها تشمل جميع المسلمين حيثما وجدوا. وبهذا الانتماء كان لابد أن تكون هناك علاقة جديدة بالمدينة، مدينة رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، التي أخذت فيها نواة الدولة الإسلامية تتبلور وتشكل عاصمة لديار الإسلام. فأرسل الرسول من قبله ولاة على بعض جهات اليمن، وثبت بعض قياداتها القبلية على ما هي عليه، وأعاد تنظيم الأوضاع القبلية برئاسات قديمة وجديدة، وربط كل ذلك بالواجبات الإسلامية التي ينبغي أن تدفع إلى المدينة من قبل المسلمين وغير المسلمين، بعد أن قسم اليمن إدارياً إلى مخاليف ثلاثة هي الجند وصنعاء وحضرموت. الحديث عن اليمن واليمنيين في الإسلام حديث مهم جدا، وبالذات ما يتعلق بحياة من كانوا من أصحاب المنهج الإسلامي الذي قاده رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم بصحبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فهناك الكثير من الأشياء التي غيبت عن الشخصيات اليمنية البارزة وتم استبدالها بشخصيات لحقت بالإسلام في نهاية حياة الرسول وربما بعده. لعل عمار بن ياسر وأسرته المؤمنة هي أبرز الشخصيات اليمنية الأولى التي غيب تاريخها واستبدل بتاريخ شخصيات لم يكن لها أي شيء يذكر في مجال نصرة الإسلام ورسول الإسلام في الأيام الأولى من تاريخه. ولسنا مخطئين فيما نقول، بل إنها الحقيقة. فعمار بن ياسر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمار تقتلك الفئة الباغية، هو الشاهد على تغييب دوره في إسلامه الأول وسيرته مع رسول الله وأهل بيته عليهم السلام حتى استشهاده في معركة صفين. كل ذلك من أجل أنه سوف يحدد مصير الفئة الباغية التي كان يقودها معاوية بن أبي سفيان لمحاربة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. هنا وأمام كل هذا يحق لنا أن نتساءل عن شخصية عمار وأسرته اليمنية المؤمنة، وعن تاريخه وكيف نال هذه المرتبة العظيمة، وأن يكون هو العلامة البارزة في أكبر معركة التبس فيها على ضعاف النفوس وقليلي الوعي عظمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إن هذا يؤكد لنا عظمة هذه الشخصية اليمنية وارتباطها بالإسلام ورسول الإسلام من اليوم الأول الذي ظهر فيه. فقد أسلم ياسر وسمية وعمار وأخوه عبد الله بن ياسر، فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضبا شديدا، وصبوا عليهم العذاب صبا، وكانوا يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه إذا حميت الظهيرة ويعذبونهم برمضاء مكة. فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلى الإسلام. مات ياسر رضي الله عنه من شدة العذاب، وأغلظت امرأته سمية رضي الله عنها القول لأبي جهل فطعنها في قلبها بحربة في يده فماتت، وهي أول شهيدة في الإسلام. شددوا العذاب على عمار رضي الله عنه بالحر تارة، وبوضع الصخر الأحمر على صدره أخرى، وبغطه في الماء حتى كان يفقد وعيه، وقالوا له: لا نتركك حتى تسب محمدا أو تقول في اللات والعزى خيرا. فوافقهم على ذلك مكرها. أخذ المشركون عمار بن ياسر رضي الله عنه فلم يتركوه حتى قال قولا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما وراءك؟ قال: شرا يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. فأنزل الله تعالى قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. يعد عمار بن ياسر من المسلمين الأوائل الذين تحملوا أصناف التعذيب والتنكيل، وكان من المهاجرين إلى المدينة، شهد بدراً والخندق والمشاهد كلها، وقتل مجموعة من رؤوس الكفر والشرك، ودعا إلى بيعة الإمام علي عليه السلام، وكان من السباقين إلى الالتحاق به والمدافعين عنه، وكان من الخواص الذين صلوا على جثمان السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام وشيعوها ودفنوها سرا. كان عمار بن ياسر من المشاركين في توديع أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حين نفي إلى الربدة، رغم المرسوم الصادر بالمنع من ذلك، كما أنه قد هدد بالنفي وكاد يقع لولا احتجاج الإمام علي عليه السلام وبني مخزوم. سارع عمار إلى مبايعة أمير المؤمنين عليه السلام، ووبخ الذين شقوا عصا الطاعة وأحدثوا الفرقة في عهد الخليفة الحق، ولشجاعته وشهامته وإقدامه ولاه أمير المؤمنين عليه السلام مناصب حربية عديدة في معركة الجمل، وقد قتل عددا من صناديد جيش الناكتين وشارك في عقر جمل الفتنة، كما أنه كان من أوائل المشاورين في حكومة الإمام علي عليه السلام قبيل واقعة الجمل وقبيل واقعة صفين التي أبلى فيها بلاء كبيرا، فقاتل فيها قتالا شديدا وما حجزه عن المواصلة إلا الليل، وكان له أثر واضح في الظفر ثم كان فيها شهادته. قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا: أبشر يا أبا اليقظان، فإنك أخو علي في ديانته، ومن أفاضل أهل ولايته، ومن المقتولين في محبته، تقتلك الفئة الباغية، وآخر زادك من الدنيا ضياح من لبن، أي لبن رقيق كثير ماءه. ومن عنايات الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين والمخلصين أمثال عمار بن ياسر أن اختار لهم خاتمة الشرف والكرامة، حيث رزقوا الشهادة ولو بعد عمر مديد. ودائما ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشره بها رضوان الله عليه قائلا: يا عمار، إنك ستقاتل بعدي مع علي صنفين، الناكتين والقاسطين، ثم تقتلك الفئة الباغية. ففي معركة صفين برز عمار رضوان الله عليه إلى القتال، وقد دعا بشربة من ماء، فقيل له: ما معنا ماء؟ فقام إليه رجل من الأنصار فأسقاه شربة من لبن فشربها، ثم قال: هكذا عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون آخر زادي من الدنيا شربة من لبن. ثم حمل رضوان الله عليه على القوم فقتل منهم عددا كبيرا باستبسال وجهاد منقطع النظير، حتى استشهد في اليوم التاسع من صفر من سنة 37 للهجرة، وكان عمر عمار يوم استشهد رضوان الله عليه 91 عاما أو 94. أما أمير المؤمنين عليه السلام فقد أبنه أروع تأبين، واقفا عليه وقفة إكبار وإجلال واعتزاز، إذ جاءه إلى مصرعه وجلس إليه ووضع رأسه في حجره، ثم قال عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. إن امرئ لم تدخل عليه مصيبة من قتل عمار فما هو من الإسلام في شيء. ثم قال: رحم الله عمار يوم يبعث، ورحم الله عمار يوم يسأل. ثم قال: قاتل عمر وسالب عمر وشاتم عمر في النار. ثم صلى أمير المؤمنين عليه السلام على عمار ودفنه بثيابه رضوان الله عليه. إن هذا هو جزء يسير من حياة شخصية يمانية غيب دورها الذي كان بارزا في تاريخ الإسلام الطويل، وما غيب إلا لأنه اختار منهج أهل البيت عليهم السلام وطريقتهم التي رسمها الله تعالى في كتابه ووجه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، ولذلك فلا غرابة فعمار بن ياسر وأمثاله إنما هم أتبع منهج حاربه الطغاة والظالمين وعباد المال والسلطة ظناً بأنهم سوف يهزموه، لكن الله يأبى إلا أن يظهر دينه ولو كره الكافرون. لنا لقاء مع حلقة جديدة بإذن الله.
كنتم مع
التاريخ المغيب.